الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا في التنبيه الثالث، موضوع جديد إن شاء الله، ما سبق انتهى. هل تجري البراءة في الشبهات الموضوعية؟ إن الخلاف فيما سبق كان ناظرا، الخلاف في جريان البراءة أو الاحتياط كان ناظرا إلى الشبهة الحكمية، كما إذا شككنا أن التدخين حرام أو لا، هاي شبهة حكمية. فهنا المعروف هو بين الأصوليين طبيعي، بين الأصوليين المعروف هو البراءة، وبين الإخباريين العكس هو الاحتياط. وأما إذا كانت الشبهة موضوعية، يعني نعرف الحرام ونعرف الحلال لكن لا ندري هذا من قسم الحرام أو من قسم الحلال، كالمذكى والميتة، فالمذكى أكله جائز، الميتة أكلها لا يجوز. وكان عندنا حيوان لا ندري مذكى مذبوح طبيعي لحم، مذكى أو غير مذكى، طبيعي أمارة ما موجودة في البيت، هل أصل البراءة يجري أو الاحتياط؟ طبيعي هذا المثال شوي ذكر فيه تأمل، ليش؟ لأن لوجود أصل حاكم وهو استصحاب عدم تحقق التذكية، فيكون نبدل ماذا بمثال آخر، بمثال آخر. هذه المرأة لا ندري هل أرضعت، رضعت معي من واحدة أم من واحدة أو مثلا هتشي، فالمقصود شكينا حرام أو حلال في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة هل يجري أصل البراءة أو لا في شبهة موضوعية مع عدم وجود أصل حاكم. هيك خلنا نفترض مع عدم وجود أصل حاكم يعين الموضوع المناسب، ما هو؟ البراءة، جريان البراءة كما في الشبهة الحكمية. وذلك أولا لإطلاق بعض أدلة البراءة السابقة، بعض أدلة البراءة التي ذكرناها في الشبهة الحكمية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا بإطلاقه كما يشمل الشبهة الحكمية يشمل الشبهة الموضوعية كما هو واضح. بل هناك بعض الروايات مختصة بالشبهة الموضوعية كما فيما رواه عبد الله ابن سنان، قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شيء فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه، بعيني فتدعه. جزء 17 من الوسائل، صفحة 87، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 1. وهي ظاهرة في الشبهة الموضوعية ودلالتها على البراءة شيء واضح هذا. ولكن الشيخ الأعظم في الرسائل الجزء الثاني صفحة 121، في الجزء الثاني صفحة 121 ذكر شبهة، شبهة ذكر حاصله حاصلها أن المطلوب منا مثلا في مثلا خلنا نفترض ماذا في كمثال للشبهة، كشككت على أنه في الخمر مثلا، هذا خمر، هذا مثال أحسن، أو ماء فأجري أصل البراءة وأشربه. الشبهة هكذا تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني مطلوب منا ترك الخمر. هاي الشيخ بالرسائل ذاكرها، مو تبناها، قال ربما يقال مطلوب منا ترك الخمر، ولا يحصل العلم بالامتثال اليقيني إلا بترك هذا المشكوك أيضا، فيلزم ترك جميع أفراد الخمر بما في ذلك، بما في ذلك المشكوك لا خصوص المعلوم. هذا ما ذكره الشيخ في الرسالة، أما كيف دفعه إن شاء الله يأتي. وفصل صاحب الكفاية الشيخ الخراساني في مسألة الشبهة الموضوعية، أعطيك الرقم همات في صفحة 353، بينما إذا كان الحكم انحلاليا بعدد أفراد الموضوع، وبينما إذا كان واحدا وليس انحلاليا، فإذا كان انحلاليا تجري البراءة، وإذا لم يكن انحلاليا يجري الاحتياط دون البراءة. مثال الانحلالي لا تشرب الخمر، فإنه ينحل بعدد أفرادي، بعدد أفرادي الخمر، فإذا كان هذا خمر يوجد نهي عن شربه، إذا كان ذاك الثاني خمر يوجد نهي عن شربه، إذا ذاك الثالث كان خمر يوجد نهي عن شربه. فإذا شككنا هذا خمر أو ليس بخمر، فقد شككنا في وجود اجتنب الخمر في حق هذا، بعدما فرضنا أن الحكم انحلالي بعدد الأفراد. فإذا شككنا في أنه يوجد يحرم شرب هذا الخمر نجري أصل البراءة، لأن شك في أصل التحريم. هذا إذا كانت الحرمة الحكم كان انحلالي، هاي الشيخ الخراساني قاعد يتكلم. وأما نجري البراءة عن المشكوك لأن شك في توجه التكليف الزائد. وأما إذا كان الحكم ليس بانحلالي فقلنا يجري الاحتياط. مثاله حرمة الطعام والشراب على الصائم، فإنها حرمة واحدة وليست ماذا، وليست انحلالية بعد، يعني المطلوب هو ترك ايش بعبارة اخرى، ترك المجموع كل طعام، لا أن هذا الطعام يوجد له نهي مستقل، ذاك الطعام يوجد له نهي مستقل، ذاك الطعام يوجد له نهي مستقل، كلا، بل هناك نهي واحد عن الطعام والشراب. فإذا شككنا المغذي، ودوا واحد شنو مغذي، احتاج إلى مغذي، يو إبرة يضربون إبرة، يزرقوه إبرة، شككنا طعام، لا تقول لي أنت شيخنا هذا لا يصدق عليه طعام وشراب، خس هذا أنت جزاك الله خيرا روحتنا كلامنا. إذا شككنا المغذي بمورد المن عادة للشك، فيشك في أنه مفطر أو لا؟ فإحنا شنجاوب؟ نقول هذا شك في أنه طعام وشراب أو لا، فيصير المورد من الشك في سعة النهي عن الطعام، في سعته علما مو في وجود نهي آخر، إذ المفروض أنه ليس بإنحلاله، النهي واحد، وإنما في سعة ذلك النهي لهذا الفرد، إذ يشك أن هذا طعام وشراب، فبالتالي يشك في شمول ذلك النهي لهذا الفرد. فإذا شككنا بعد فرضي على أنه، بعد فرضي أنا هسه في التقريب لعله صار شوينا ما يجرنا علما إلى البراءة، لا هكذا أقول، بما أن النهي واحد، بما أن النهي واحد هكذا قرب أحسن، فلا بد من تطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يجزم بالفراغ إلا بترك المشكوك أيضا. إذن صاحب الكفاية يفصل من الأول، أكرر، بينما إذا كانت النهي انحلاليا بعدد الأفراد مثل لا تشرب الخمر، فهنا لو شككنا في فرد أنه خمر أو ليس بخمر نجري أصلا براء. وأما إذا لم يكن انحلاليا بل كان النهي واحدا، فالمورد يصير من الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. عندنا نهي واحد عن الطعام والشراب، وأشكا في امتثاله إذا استعملت ماذا؟ المغذي. وما دمنا نعلم بالاشتغال فلا بد من الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بالترك. هذا تفصيل من الشيخ الخراساني. إذن خلي يصير واضح أن الشيخ الخراساني فصل بين حالة الانحلال النهي بعدد أفراده وبين عدم انحلاله بأن كان النهي واحدا، فيجري الاشتغال. وللحديث تتمة إن شاء الله تأتينا كما قلنا يوم 29 من صفر بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في كتاب كامل الزيارات عن معاوية بن وهب، وهذا من أجلة الأصحاب، من أجلة أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. استأذنت الدخول على أبي عبد الله الصادق فقيل لي أدخل، فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته فسمعته وهو يناجي ربه: اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي عبد الله الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضوانك فاكفهم عنا بالرضوان. يطلب الإمام لكم جميعا وإن شاء الله أنا همات وياكم برضا الله عز وجل، يعني جازيهم برضاك يا رب، فاكفهم عنا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار. اللهم احفظ جميع الزوار، زوار الإمام الحسين في هذه المناسبة العظيمة، اللهم احفظهم جميعا، اللهم احفظهم جميعا. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم، كأن الإمام ناظر إلى هذا الزمان يا سبحان الله. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى توافيهم على الحوض يوم القيامة. يقول معاوية بن وهب بعدما انصرف الإمام عليه السلام: قلت والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج، فقال لي: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته يا معاوية؟ ولم تدع ذلك؟ قلت: جعلت فداك، لم أدر أن الأمر يبلغ هذا كله. يعني هيك ثواب لزائر الحسين وتعظيم مصاب الحسين. فقال: يا معاوية، من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. اللهم اجعلنا من زوار الحسين ومن المشمولين لدعاء مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بحق جده الحسين. هناك سؤال يطرح نفسه: هذا المذهب الحق كيف بقي ثابتا وصامدا إلى يومنا هذا رغم الهجمات الشرسة من بداية كلمة يهجر في البداية من ناكه، ثم معاوية صنع ما صنع مع أمير المؤمنين وأصحاب أمير المؤمنين، أو ثم الحجاج وبقية مصاديق الحجاج صنعوا ما صنعوا، ولكن مع ذلك هذا المذهب بقي. هاي قضية ترى من القضايا المهمة، ثابتا وصامدا، حتى نسمع أنه أنا أول كنت سامع كنت صغير كنت أقول هاي شلون هذا على الاسم، على الاسم يقتل. وبعد ذلك رأينا بأم أعيننا ذلك كيف صمد. مجموعة أمور هناك موجودة في هذا المجال، واحد من هذه الأمور حقانية هذا المذهب وحقانية حججه، فلنا آية التطهير ولنا حديث الغدير ولنا حديث المؤاخاة ولنا ولنا ولنا، هذه أدلة دامغة وحجج قوية، هي من أحد الأسباب المهمة التي جعلت هذا المذهب صامدا وثابتا. والشيء الثاني في هذا المجال أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مثل هذا الحديث الذي قرأناه الذي يحثون على الصمود وعلى زيارتهم وإقامة مآتمهم وما شاكل ذلك، وبيان الحجج وبيان حقية هذا المذهب. الأحاديث في هذا المجال كثيرة، هي تعطي طاقة قوية للمؤمن في هذا المجال في أن يبقى صامدا وثابتا. الشيء الثالث في هذا المجال الحوزة بمعناها الوسيع، الحوزة العلمية بمعناها الوسيع الشامل للمرجعية، هذه لها دور فعال في هذا المجال. لعله أحيانا ترى احنا ما نعرف قدر طالب العلم، اخواننا ينقلون بالخارج في اوروبا وغير اوروبا، وجود الحوزوي هناك له تأثير كبير، لأن يجمعهم ويقرأ لهم أحاديث أهل البيت ومصاب أهل البيت والأحكام الشرعية. إذا هذا ترى ما موجود، الجيل الثاني والثالث شوي شوي يصير مذهبا مثل مذهب الذي شوش موجود هناك. إذا شنوش موجود ماركسي غير ماركسي يصير ذاك وبعيد عن أهل البيت. لكن جزاهم الله خير الجزاء، طلبتنا أخواننا العمل النشاط الذي يقومون به، الذهاب إلى المدن إلى هذا وبيان الأحكام والأحاديث، هذا كل له تأثيره الكبير، جزاهم الله خير جزاء المحسنين. هذه قضية ثالثة في هذا المجال. وقضية رابعة المجالس الحسينية، هذه المجالس الذي يعقدها المؤمنون في بيوتهم في المساجد في الحسينيات، هذه لها دور فعال في هذا المجال، وأقصد المعنى الشامل للرواديد والشعراء جزاهم الله خير الجزاء. هذا لمن يأتي تحت المنبر أو يسمع من الخطيب جزاه الله خير الجزاء عن الحسين عن أهل البيت، راح يجدد فيه العهد والثبات والصمود. يعني تقدر تخلي الجماعة يقومون ترى من المجلس وهم حاضرين، كل واحد يفدي نفسه لمن؟ للحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا من آثار المنبر. وهكذا الرواديد جزاهم الله خير الجزاء والشعراء الذين ينظمون، هنيئا لهم من قال فينا بيتا واحدا. مع الأسف أنا أتأسف ما أعرف شعر. بنى الله له بيتا في الجنة. يعني هنيئا المثل سيد رضا الهندي، سيد باقر الهندي، سيد حيدر، سيد جعفر الحلي، هؤلاء جزاهم الله خير الجزاء بشعرهم أوصلوا لنا القضية الحسينية وكأنها جديدة، واليوم نراها. هذه من العوامل المهمة في هذا المجال. وعامل آخر أذكره وأخير لا من باب الحاصر، الزيارات. هذه الزيارات التي عندنا أول رجب، نص رجب، احنا نأخذها بالعين الصغيرة ترى، لكن هي ربط بمن؟ راح نرتبط بمن؟ بالإمام وبأهل البيت صلوات الله عليهم. وهذه الزيارة الآن موجودة المباركة، هذه لعل هذه الزيارة من أقوى من أهم بعنوانها الثاني والذي الآن موجود من أهم الزيارات. أو كنا يكون نسعى إلى إيش؟ إلى تقويتها لا إلى تضعيفها. ترى البعض قد يسعى إلى تضعيفها من حيث لا يشعر، يجيب صورتي مثلا أو يخليها وين الخيمة الذي هو ناصبها في هذا المكان، صورتي أو صورة غيري. لا، خطأ. هذا صورة لا ما أكو، لأن الصورة يا أخي من العوامل المفرقة. وهكذا لا تتكلمون، أنت مقلد علما، أنت مقلد علما، وما شاكل ذلك، لأن كلها عوامل مفرقة. احنا العامل المشترك يكون نسعى له، وهو ماذا؟ الحسين، زائر الحسين. ما إلي شغل انت جنسيتك ماذا، مقلد المن، تتبع المن، بني ابتعدوا عنها. هذه مفرقة وليست جامعة، ونحن لابد وأن نجمع الزائرين على كلمة واحدة ونلتف لنغفل. كلمة تقوى هذه المسيرة المباركة، كلمة السهام من الخارج ومن عوامل الخارج في الداخل يوجهوها إلى هذه المسيرة، ويحاولون أن يفرقوا فيما بيننا، وبالتالي هذه المسيرة كي تضعف. فنحن جميعا نتوكل على الله ونعمل جميعا للحسين. خلي الحسين أمامك، تذهب تتكلم تدعو تبين مسائل وما شاكل ذلك، كلها لله عز وجل وللحسين، ولا تذكر اسما آخر. وأيضا تحتاج هذه المسيرة إلى شيء آخر، إلى الدعاء. لابد وأن ندعو جميعا أن تنتهي هذه المسيرة بسلام وبخير إن شاء الله. إلهي أقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم ارض عنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم هذه المسيرة المباركة، الزيارة العظيمة بحق الحسين وجد الحسين وأبي الحسين وأم الحسين وأخي الحسين والذرية الطاهرة من الحسين، أتممها بالخير والعافية والسلامة والبركة بحق محمد وآله الطاهرين.